الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط. أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل: قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المؤمنون، عبر كل دوحة من دوحات رياض السيرة النبوية تستنبط الأحكام والعظات والعبر، وعند الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يكمن صادق الخبر. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق من بلغ وأوفى من عمل وأرجى من سئل الله من بابه، فهو صاحب النور لأنه صاحب السراج المنير، وهو صاحب الكلام لأنه المقدم والإمام، وهو صاحب الفضل الأول لأن عليه المعول. يا سادة، صلة القلب به عليه الصلاة والسلام تمنح العبد صادق القول والاستقامة في العمل والرؤية الجلية. في مجلس من المجالس الآنسة قلت لجمع من الأحبة إن حبنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام على الصدق والتعريف والتعرف صمام أمان. قال: فقيدتها وجعلت أتدبرها وأسأل نفسي ماذا يكمن تحت هذه العبارة صمام الأمان. ثم عرض ذلك على قلبه هذا الرجل الذي تلقف الكلام بصدق وسلامة صدر، وسأل نفسه هل يحب رسول الله، وعلم أنه إذا قال لا كفر، وإذا قال نعم طولب بالحجة. فما الحجة على مصداقية حبه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ قال: والله لقد أكرمني الله عز وجل بواسع من الداخل عبر ترحالي وإقامتي وعبر حواري واختياراتي، فكلما أرادت مني القدم أن تزل شعرت كأن نداء من أعماقي يناديني: فأين أنت من حب رسول الله؟ فأستقيم وأبقى على سنته حتى شعرت أنني أتقلب في نور على نور ببركة صمام الأمان هذا. وعليه يا سادة أنطلق بمعيتكم إلى دوحة من رياضه عليه الصلاة والسلام التي ما زلنا ننزه الروح فيها ونتجول في أرجائها ونشم عبق أريجها ونعيش جماليات أنسها في عقابيل هجرته الشريفة صلى الله وسلم وبارك عليه. لما بركت الناقة كما تعلمون، وقد حفظنا القصة ولعلنا استنبعنا من الفوائد ما يجعلنا نشكر نعمة الله في إسدائه لنا هذا المعروف هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة الناقة عند حائط بستان مربد تمر، أي مكان يجفف فيه التمر. فقال عليه الصلاة والسلام: هنا المنزل إن شاء الله. فسأل عن الحائط، فقيل له:
إنه حائط اليتيمين. فاستوقفه الكلام وتوجه إلى أصحابه من الأنام ونادى بصوته الصادق الصادح دائما بالحق: يا بني النجار ثامنوني على حائطكم. فقالوا: يا رسول الله بل نهبه لك. قال: لا، بل ثامنوني على حائطكم. فأبى أن يضع يده عليه وهو يبنى لمسجد، وكان المنزل وقد أشير بالوحي أنها مأمورة، فلم يتخط بذا كله حق الضعيف، حق المسكين اليتيم. ثامنوني على حائطكم. فأبى أن يضع فأسا واحدة حتى يشتري هذا الحائط، وقد اشتراه بعشرة دنانير ذهبية. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أتأمل معكم هذا الموقف. نحن نعلم أن شرائح مجتمعنا المسلم متفاوتة التوجه إلى ضوابط الشرع في هذا الزمان، فمنا من يده على مال عام، ومنا من يده على مال يتيم، ومنا من يده على مال إرث من إخوة النساء أو صغار أيتام، ومنا الشريك، ولكنه صاحب القرار والمعلم، ومنا صاحب الكلمة، ومنا صاحب النفوذ، ولا يسأل عما يفعل اللهم إلا يوم الحساب. ونحن الآن في محراب سيد الأكوان، لا الكون بل سيد الأكوان، وأبى أن يتخطى هؤلاء أو هذين الضعيفين. فأقول بأسوته، بنور توجهه، بروعة مجلى قلبه عليه الصلاة والسلام، أشار إلى أمور ثلاثة. الأول، أن أي عمل يريد أن ينشئه الإنسان قربة إلى الله لا يمكن أن يقبل إلا إذا كان طيبا، ومن المال الخاص. إن الله طيب لا يقبل من العبد إلا طيبا. وأجمع جمهور الفقهاء على أنه لو بلغك أن مسجدا أقيم في أرض لزيد من الناس وقد غصبها بعض الناس وقالوا نبنيها مسجدا برغم أنفه، أجمعوا على كراهة التحريم لصلاتك، أي وعليك إعادتها. وبعض الفقهاء قالوا لا تصح أصلا، حتى لو لم تجد سوى هذا المسجد تصلي خارجه ولا تصلي فيه، لأنه ما أوقف مسجدا على الإطلاق فقد غصب من صاحبه. وكم أسعدني يوما فعل رجل أراد أن يبني مسجدا في ناحية من نواحي هذه البلد، حتى إذا ما أراد كتابة العقد وجد تحت طياته زغلا، فتثبت وتأكد فعلم أن قسما كبيرا من الأرض سلب من صاحبه بثمن بخس، وانطلق يسأل بحسن نية وصفاء طوية: يا معشر المشايخ والعلماء، إني أريد بناء مسجد والأمر كيت وكيت، فهل يصح؟ قالوا لا، حتى تجد صاحب هذه المقاطع من المسجد. وبقي شهورا من مكان إلى آخر حتى وجد الرجل سأله قال لك من حق في أرض كذا وكذا؟ قال نعم. ووجد قلبه متغيظا على من أخذ الأرض، فقال يا سيدي الأمر كيت وكيت، أنا اشتريت وقيل لي أن قسما مما أردت أن أشتري مغصوب وقد أخذ بثمن بخس من صاحبه وأنت الآن صاحبه، فماذا أفعل؟ فنظر الرجل وقال ما زال في الدنيا من مثلك، لئن كنت صادقا فاجعلني شريكا في بناء المسجد. فبدلا من أن يثمن لمقاطع هذه الأرض التي أخذت غصبا وبالحرام حوله إلى البناء، ويدا بيد مع هذا الرجل بني المسجد. والشيء الذي أثلج الصدر ونور القلب وبعث في النفس الأمل أنه قال بالله عليك كلما وجدت مسلكا من مسالك الخير دلني، فشارك في بناء معهد شرعي كبير. انظر ماذا يفعل قرش الحلال، وتسألني ما الذي يفعله قرش الحرام؟ أيها الإخوة، لا أحد يصلي في الطريق، في طريق المصلين لا تصلوا، الله يرضى عليكم. أسألكم أستحلفكم بالله، من القوي على وجه الحقيقة؟ من؟ الله، ومن سواه؟ هل يملك قوته؟ هل يملك جزءا من قوته؟ هل يملك التصرف على وجه الحقيقة والإطلاق في الكون؟ لا وربك. فعلام يتوجه من ظن أنه نافذ بقوة ما أنه يفعل ما يشاء والموت أقرب إليه من شراك نعله. وهذا الذي يتغطرس ليأكل من بيت فلان ما يشاء ويقتطع من أرض فلان ما يشاء ويأكل إرث أقرب الناس إليه كيفما يشاء، سمعت رجلا لا يغادر الصلوات الخمس وقد حج وهو على استقامة من حيث الظاهر، وكنت أتساءل لما وجهه مظلم، كنت أتساءل وأتهم نفسي أقول إنه من سوء الظن، أحسن الظن يا هذا. ويوما من الأيام قال والله لو أعطيت المال لكذا وكذا، وذكر كلاما لا يليق، خيرا من أن أملك الصهر قرشا واحدة. فأبى أن ترث بنته ووزع المال على حياته لأبنائه، وأبى الأخ لما مات أبوه أن ترث أخته. أخته من؟ هذه التي لا تغادر درس علم، وكلما انطلقت إلى دوحة علم ثار عليها رجال البيت على أي شيء، لأنها تريد حفظ القرآن وطلب العلم، وهم يتركون طلب العلم وتعلم الدين ومعرفة الحلال من الحرام على هامش الحياة والعمر. ألم ينظروا ويتثبتوا ويتأكدوا أن العمر ماض وأنه فقط في هذا المسجد إلى الآن؟ مر علينا 30 رمضان، ومات من مات، وأنا أعلم أن شريحة كبرى من كبراء قرى القلمون ماتوا عاصين على أي شيء؟ على حرمان المرأة حقها من الإرث. يقول أنا لا أعطي وربك يقول أعطي، أفتعلن الحرب على ربك؟ أي حمق هذا؟ وربك أي إنسان يتجرأ بهذا؟ إنما هو لكع ابن لكع، أعاذنا الله. من وضع اليد على الحرام أو أكل الحرام. يا سادة، لعلها رواية مكررة ولكنها في المناسبة تثمر، لعل كثيرا منا يعرف موقف سيدنا الصديق أبي بكر رضي الله عنه وموقف وربكم لم يلزمه الشرع به، لم يلزمه الشرع به أبدا، ولكنه مع هذا أبى إلا أن يحرر غلام له جاءه بطعام وقدمه بين يديه، دعاه فأخذ لقمة وأكل واستساغ جبر خاطر، فقال: يا سيدي، أتدري من أين هذا الطعام؟ قال: أعطيته من تكهن تكهنته لجماعة من الناس في الجاهلية. فثارت ثورة الصديق وغضب غضبا ما بعده غضب. قولوا مثل هذا الكلام للسحرة والمشعوذين، لمن يدعون الغيب، لمن يحاولون قلب الحقائق، لمن يفسدون على الناس مجتمعاتهم وأسرهم، لمن يفسدون الزوجة على زوجها والزوج على زوجته والابن على أبيه والأب على ولده بالسحر والتحرش في دخول نار جهنم والتدخل في ثوابت القدر. قل لهؤلاء: كيف تطيب نفوسكم حينما تتلقفون المال؟ لقد دخلت امرأة على رجل من هؤلاء وقالت: إنني أريد كذا وكذا من أجل أن أتسلط على زوجي، أو أفعل كذا وكذا، أو أن أنتقم من امرأة زوجي يعني حماته، أو كذا أو كذا أو كذا، أو أسلط على فلان، أو أوذي علانا. فقال: هذا الأمر يكلفك عدة آلاف. قال: ما معي من مال. فنظر إلى يديها فوجد سوارا من ذهب. قال: وماذا تفعل هذه؟ هذا شيطان أم إنسان؟ لما قال عليه الصلاة والسلام وورد في الآثار وما أثبته الفقهاء: حد الساحر ضربة بسيف. قال: إن كان أي إنسان عصى الله عز وجل يستتاب فإن الساحر لا يستتاب، لأنه يعيث في الأرض فسادا، ولكن الذي يقيم الحد إنما هو الحاكم وليس الأفراد، كي لا يتهم بعضنا بعضا أو نحدث في مجتمعاتنا فتنا، وهذا من ثوابت الشرع ومن لطائفه ورحمته. عذرا للتفريع فلا بد منه أيها الأخوة، وأنا أحب الاستدراك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل من هذا الاستدراك إدراكا. قولوا آمين. فغضب وثارت ثورته رضي الله عنه. ماذا فعل؟ هل اكتفى بالغضب؟ هل اكتفى بأن أناح باللائمة على غلامه؟ لا وربك، وإنما وضع يده أصبعه في حلقه وأخرج كل ما في بطنه وقال: يا سيدي، ما أمرك الله بهذا؟ يعني هو الغلام منه عرفان أنه هذا حرام. قال: والله لو لم تزهق أو تخرج إلا بإزهاق روحي لأخرجتها. يعني لو ما بتطلع إلا مع روحي لأخرجتها. ليه؟ هون محبة النبي، هون أرى عجبا، أرى نفسي أصلي في المسجد ثم أنطلق لشراء خضرة أو شراء مؤونة بيت أو شراء طبخة، فأدخل متجر زيد أو عمرو فأذوق هذه وأذوق هذه وأتذوق وأستسيغ أو لا، ثم لا أشتري من مكان إلى آخر آكل الحرام. رجل إلى الآن وهو دائما يحمل الحرام في أكياس، كلما دخل متجرا ملأ الكيس على غرة من صاحب المتجر. طب صاحب المتجر مو شايفك، الله مو شايفك، الله شايفك، بس انت متذكر انه الله شايفك؟ فلو كنت مدركا هذا لما غفلت. لذلك اسمحوا لي بهذه العبارة، قالها أحد زقلتاوية الشام الظرفاء، لكنه كان من الأصالة بمكان، كان إذا سرق أو أخذ شيء من ماله أو ظلم في المادة قال لا عجب ولا ضير، وأقولها بالعامية كما كان يقول وسمعتها منه مرارا، من سرق لك خبالك. هلا إذا سرق إنسان 100 ليرة أو 500 ليرة أو لحسة لبن ورد الحق لأصحابه بشيء أو بآخر، بكون شو رد؟ رد قد ما أخذ، ما هيك؟ لكن هلا سأل آكل الحرام نفسه يوم القيامة ما الذي سيرده؟ أدجل يدفع؟ ما الذي سيدفعه عن نفسه؟ ما الذي سيبذله؟ جسده في نار جهنم، وسيبذل جنته حرمانا. لما فعل هذا الصديق؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وأنا أخاطب أحبتنا من ملكهم الله أموالا خاصة أو عامة، وأستحلفهم بالله ألا يدخلوا أنفسهم النار في الدنيا قبل الآخرة، وأقول لهم يا من بطريقة أو بأخرى تستعملون قسطا كبيرا في بيوتكم من الحرام، إن في المحروقات أو في الكهرباء أو في الماء أو في الطعام والشراب، ثم حتى إذا ما سئلتم عرضتم الذرائع وقلتم المعاش لا يكفي، لكن الذي يرضى عن الله يكفيه القليل، لأن قليل المؤمن عند الله كثير. ولعلكم تذكرون كلام السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها لما وضع والدها بين يديها الطعام، قالت يا أبتي ائتنا بالحلال ولا تأتنا بالحرام. فقال لها يا بني، قال كانت في السابعة أو الثامنة، قال يا بني يمتحنها يختبرها، يا بني أرأيت إن لم نجد إلا الحرام؟ فقالت له وهي البصيرة والمتبصرة رغم صغر سنها لنشأة الإيمان في دائرة الإحسان على منهج سيد ولد عدنان، إنا نصبر على ألم الجوع ولا نصبر على نار جهنم. لا لجب لنا أكل حرام، نطوي جائعين، نطوي جائعين ولا نطوي على الخبيث ونحن من أهل النار. ولئن سرق الإنسان شيئا من زيد من الناس يستطيع أن يرد عليه، ولكن إن سرق المسلمين كلهم كيف سيرد الحق؟ اتصلت بي امرأة قالت أنا أسمع أن سرقة الكهرباء حرام، وأنا أحضر مجالس العلم وهذا أمر يؤرقني، وإن زوجي له 7 سنوات يسرق الكهرباء فلا يتحرج إطلاقا من أي ترتيب وبطريقة أو بأخرى، الله أعلم شلون عم يسرق الكهرباء، نظامي أو غير نظامي الله أعلم شلون عم يسرق، لكن أنا بقول لك شلون عم يجرأ يسرق. لما غاب عنه محراب خشية الله ظن أنه هو المتصرف، وهذا عين الخسران المبين. لما بتقعد بمكان بأي مكان بس تذكر شغلة واحدة، أن أي مقام لا يدوم، وقد يحترمك الناس ويجلونك على الظاهر بس من جوا بجوز يدوا عليك، كما قال أحدهم ظلم آخر فقال ويحك تعلم أنك ظلمتني وضبطت ذلك في ضوابط مختومة أو تواقع أو ما شابه ذلك، ولم أستطع أن أكشف عن حقي لأنك السبب. فقال ذلك الظالم نفسه المتجرع على ربه: ادي علي. أنا أقول لو بيعرف الله ما دعا عليه، ما قال ادي علي. لو بيعرف الله ويعلم كيف أن الله ينتقم من الجبار، لأنه الجبار ولا جبار سواه، لما قالها. أحدهم قال: اشكيني لله. قال له: اي مثل ما بدك. رفع يديه وهو متحرق وقال: شكوتك إليه. فخرج فدهسته سيارة مباشرة وتكسرت أضلاعه. جرأة على الله. تلظن انك عم تتجرع على اللي سرقته، لا، اللي سرقته خبيت له، اللي سرقته نصيره الله، حصته عند الله كبيره. بس انت كيف بدك تبذل يوم القيامه؟ ما الذي ستبذله يوم القيامه؟ من اسوتك، فلان او علان؟ وكلنا اصحاب هذا الدين. لعلك تقول: فلانا ترخص، او زيدا افتى، او علانا كشف عن فتوى. أنا أقول لك ما قاله رسول الله وما عليه العلماء العاملون الفقهاء المتحققون الذين كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء: الحلال بين والحرام بين. لما بدك تخدم حدا مراجع معاملة، إذا كنت ما بتاخذ معاش من الحكومة خذ منه اللي بدك، وإذا بتأخذ معاش من الدولة قرش واحد ما بجوز تأخذ. هذا الشيء مو بدستور الدولة، الرشوة مو حرام، في حدا ما بيعرفها؟ لكن يا هل ترى مو في شغلات ما حدا بينتبه لها؟ لكن عجيب أمر هذا الإنسان، يقول: لا أحد يراني، لا أحد. فمن الواحد الأحد؟ مالك شايفه؟ إذا مالك شايفه بعيونه بصيرة ما في؟ إذا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلم الناس الخير، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. بذا صاروا أولياء. وبس بالصلاة شايف حالك عم تصلي خمس أوقات وتفوت على بستان، شو بتلاقي؟ قطاف تقطف بتاكل، تقطف بتاكل، تقطف بتاكل. ها؟ قال أحدهم لرجل يفعل هذا، قال: يا رجل حرام. قال: صحيح حرام. شو رأيك؟ قديش عمره؟ عمره منيح. هل أدري أنه حرام؟ قال: والله ما قال هذا إلا مصاغرة صغرت نفسه بين يدي أصغر منه. ولكنه هل رعوى؟ لا وربك، لأن الذي لا يخشى الله لا يخشى الناس. الذي لا يخشى الله لا يخشى الناس. فخذوا حذركم يا سادة، واقتدوا بنبيكم الذي أبى أن تضرب فأس واحدة ومعول واحد في أرض اليتيمين حتى يستوفى الحق. اليتيمان وكافلهما أسعد بن زرارة وأقرباؤهم، أقرباؤهما من بني النجار، وبنو النجار أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوال جده عبد المطلب. ومع هذا قال: يا بني النجار. ما قال: يا معشر الأنصار. ما قال: يا أهل يثرب، يا أهل المدينة. قال: يا بني النجار. لما؟ لعلكم تذكرون يوم أن أعلن عن بعض الأحكام، يوم فتح الله عليه مكة، وبعد فتح مكة عفوا، يوم أن خطب خطبة حجة الوداع، قال: ألا كل ربا موضوع. ماذا قال بعدها؟ طبعا ليس حديثنا عن الربا، هذا موضوع آخر، لكن ماذا قال بعدها؟ وإن ربا عمي العباس موضوع تحت قدمي هذه. في الجاهلية كانوا يرابون على الأضعاف المضاعفة، يقول للجميع: إنما أبدأ بنفسي وبأهل بيتي حتى لا يظن ظان أنني أرخص لنفسي أو أحل ما أحرم على غيري. فهو الذي بدأ بنفسه لذا بالتأكيد والتحقيق ربك قال لقد، ألا موطئ الجواب القسم، قد للتحقيق كان لكم في رسول الله. لكم لمن؟ لمن؟ للمؤمنين أم غيرهم؟ فما نحن مؤمنون؟ هل أملك أن أقول لسنا بمؤمنين؟ ما أملك. لكم يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. إذا شايف في يوم أحدهم يقول يا أخي حرام ما بجوز تعمل، شو قال له؟ قال له وينك وين يوم القيامة؟ صحيح؟ أنا بدي أسأل سؤال، إمتى يوم القيامة؟ مطول؟ لا مو مطول. أما القيامة الكبرى فهي دوحة، بل ساحة كل أحد ودوحة أهل الإيمان. وأما الصغرى فهي أقرب إليك من شراك نعلك. قال العلماء القيامة قيامتان، صغرى وكبرى. نعم صغرى وكبرى، فالصغرى تبدأ بخروج الروح لا سيما بدخولك قبرك، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لا أنسى يوما رجل في سكة من سكك هذه المنطقة بحارة، يعني رجل كبير بالسن عمره أكثر من 75 سنة ماسك فأس معوال وعم يحفر، وعم يحفر على بعد منيح من بيته، يعني عم يقتطع من الشارع قسم، بده يرفع حيط ويساوي هالقسم جنينة. مال أبوه خلف له يا. فمر رجل قال يا أبا فلان، رفيق أبوه، قال له يا أبا فلان هذا لا يجوز حق عام، أنت عم تقتطع لبيتك حق عام. فقال أسكت وما لك علاقة وامشي بدربك. قال له أمرك. دخلك إمتى مات هذا الكبير بالسن؟ وربكم في اليوم التالي. شو عم نستنى؟ ماذا ننتظر؟ وأنا الآن أريد أن أسأل، إذا حاسب قديش آخذ وقديش مالك آخذ، كيف ستوفي ذمتك عند الله؟ الآن لم نموت، قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب هلأ قول لنفسك ارجعوني وهي أنت رجعتي، ما متي لسه، فأدركي قبل أن تدركي، أدركي قبل أن تدركي. وختاما أقول أيضا لا أنسى من سألني قال يا شيخي أنا بدي أروح على الحج. طبعا إذا واحد قال لك بدي أروح على الحج شو بتقول له؟ دعينا عند الكعبة وسلمنا على سيدنا النبي، ما هيك؟ صلى الله عليه وسلم. بس بالأخير لا 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 يدعينا عند الكعبة ولا يسلمنا على سيدنا النبي. ليش؟ لأن هذا صاحب حججت البيت ليتك لم تحج يكاد البيت من حجك أن يهج. هالتبع هي ليه؟ تاري مو بس مشان الحج عم يسأل، بده فتوى. قال شيخي أنا والله يعني عصيت ربي. والله إذا كانت المعصية بينك وبين الله على الحل أنا لا أشك في قبول توبتك وأنك سترجع من حجك كيوم ولدتك أمك، أنا لا أشك. لكن إذا كان حق الله بينك وبين العباد، لا يا عمي، اللهم تبت إليك ليس قبل استيفاء الذمم. قال أنا آخذ كتير وهيك، قال لي والله، وآبض كتير وآكل حرام وكذا وجمع الثروة وهلأ استقريت وهلأ حابب توب. قلت له طيب بدك تحج بأنه مال؟ قال بنفس المال، يعني هيك جماعته، يعني دبرت حالي، أسس مستقبلي، أسس مستقبله. كأنه اللي بيكبر بيصغر، بصير عمره 40 سنة معناتها صفيان 80 سنة ليموت، واللي بصير عمره 80 سنة معناتها صفيان 160 سنة ليموت. إن هذا الأمر عجاب. قلت له يا سيدي لا يجوز أن تحج، لا يجوز. قال ليش؟ يعني شو فيها؟ قلت شو فيها؟ قال شلون بدي حج أنا؟ قلت له أولا إن لم يكن معك مال حلال فلم يجب عليك، لمن استطاع إليه أو من استطاع إليه سبيلا. أي واحدة. الشغلة الثانية اللي هي الأهم هي الأول، يلي أخذت منهم بدك ترجع لهم. قالوا لي صعبة كتير، منين بدي أحصيهم؟ والله بهالكلام يا جماعة، الله وكيلكم عم منقل ما حدث. بس ختمها بقوله: ملحق عليك، الحق اللي سألك. سأل الله العفو والعافية. نعم كما يقولون، شر البلية ما يضحك. لكن هل أتركه يمسك بتلابيبي ولا تلابيب يوم القيامة؟ نحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقنا ربنا، ولا يسترنا إلا القبول. نور الوضوء، نور الصلاة إذا كنا مقبولين. وكيف؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا من أخطر الفحشاء والمنكر، أكل الحرام. أيها الإخوة، كنت أظن أن ما سأعرضه مجرد مقدمة لما أتخطى إلى الكلام عن شأن اليتيم عند الله وثواب كافر اليتيم وما بعد ذلك من بناء المسجد، ولكن كما تعلمون الحديث عن رسول الله وما جاء به نباع، وكلما استنبعت كلما أعطاك الله شيئا جديدا. لذا عذرا إذا قلت ما زال في سلسلة حديثنا هذا بقية، نترك ذلك على الفتح. لذا أقف عند هذا الحد سائلا المولى التوفيق والسداد والقبول والرشاد في الأقوال والأعمال، وأن يكرمنا بالحلال وإن كان قليلا، ويباعد بيننا وبين الحرام وإن كان كثيرا، وأن يرزقنا القناعة وغنى النفس، بل أن يرزقنا الغنى به حسا ومعنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.